ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وهو شديد المحال، وقوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله تعالى انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، وقوله ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم، الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله عن ابليس فبعزتك لأغوينهم اجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. انها سبحانه
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يستمر الشيخ رحمه الله في ذكر الآيات القرآنية التي تدل على أسماء الله وصفاته، من أجل إثباتها كما جاءت في كتاب الله، لأنه لا أحد أعلم بالله سبحانه وتعالى من الله، وقد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فيجب إثباتها كما جاءت لله عز وجل. ولذلك قوله تعالى وهو شديد اللحام، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، قوله سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. في هذه الآيات وصف الله نفسه وسمى نفسه بأنه شديد اللحام، وأنه يمكر بمن يمكر بأوليائه ورسله، فأسند إلى نفسه سبحانه وتعالى هذه الأفعال وهذه الصفات، فيجب أن تثبت كما جاءت. وقوله جل وعلا وهو شديد اللحال، اللحال مصدر ناحل يماثل نحالا، مثل قافل يقاتل قتالا. والمماحلة هي شدة العقوبة لمن عصاه وخالف أمره واتبع هواه، فإن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب لمن هذه صفته. فمن ماحل الله يعني غالب الله، فإن الله غالبه. المماحلة المغالبة والمعاقبة والمشادة. فمن تمرد على أوامر الله عز وجل وعلى أحكامه فمعناه أنه يناجع الله في سلطانه وفي ربوبيته وإلهيته ويتمرد عليه ويخرج عن طاعته. الله جل وعلا ينزل به أقصى العقوبة وأشدها جزاء له على فعله، وهي مثل الآيات التي بعدها، مثل آيات الكريم. قال تعالى ومكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية في اليهود الذين حاولوا قتل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنهم أرادوا قتله وتمالأوا على ذلك وجاءوا يريدون قتله ومعهم واحد ممن ينتسب إلى المسيح ويظهر الإيمان بالمسيح، جاء معهم يدلهم على مكان المسيح ليقتلوه. وكان المسيح عليه الصلاة والسلام في منزل أو في غرفة من الغرف وفيها قوة يعني فيها فتحة، فدخل عليه هذا الخبيث الناكر الذي يظهر المتابعة للمسيح ولكنه يريد أن يدل اليهود عليه وعلى مكانه، فدخل على المسيح وهم وراءه يحملون الكيد والحقد والانتقام. فلما دخل المكان لم يجد المسيح فيه، رفعه الله عز وجل، نزل جبريل بأمر الله ورفع المسيح إلى الله عز وجل من هذا المكان. ومن ذكر الله بهذا الخبيث أن الله ألقى شبه المسيح عليه فخرج إليه وقال لهم لن أجده، قالوا أنته يعني الشبه عليه شبه المسيح، فقتلوه وطلبوه يظنون أنه المسيح. هذا هو مكر الله سبحانه وتعالى، أنه يوصل العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر. المكر فعل شيء وإرادة ضده، هذا هو المكر، فعل شيء وإرادة ضده. فهذا الرجل لما مكر ونكر معه اليهود للمسيح عليه السلام وأرادوا قتله رسول الله، الله عكس الأمر عليهم وألقى الشبه على هذا الرجل الخائن فقتل وصلب فظنون أنه المسيح. قال الله سبحانه وتعالى وقوله إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما قلبوه ولكن شبه لهم ألقي شبه المسيح على هذا الرجل، فالذي قتل وصلب هو هذا الخائن. هذه حكمة الله سبحانه وعدله في في الماكرين والمخادعين لعباد الله ولرسل الله، أن الله يعكس الأمر عليهم ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. هذا مكر سيء، والمكر السيء لا يحيط إلا بأهله، تكون نتيجته ووباله عليهم دائما وأبدا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. وما قتلوه ما قتل المسيح عليه الصلاة والسلام، وما قلبوه كما يزعمون، ولكن شبه لهم، ألقى الله شبهه على غيره، وهو من أراد الخيانة والمكر والخديعة. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شرك منه ما لهم به من علم. هم أيضا ما تيقنوا، قتلوا هذا الرجل وهم ما تيقنوا، لأن العدد الذي جاء نقص واحدا، وما يدرون هذا الذي قتل هل هو صاحبهم من المسيح. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شرك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فهم قتلوا هذا الرجل على أنه عليه شبه المسيح، لكن العدد نقص، عددهم الذي جاءوا به نقص، ولا يدرون إن ذهب إلى الرجل هل هم قتلوا المسيح أم لا، قتلوا صاحبهم لا يدرون. ففي شك منهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا ما رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. رفع الله عبده ورسوله المسيح عليه الصلاة والسلام، رفعه إليه ونجاه منهم ومن شرهم، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. صدق الله وعده ورفع عبده ورسوله إليه وأكرمه وأعزه وألقى الذل والهوان على الخولة والماكرين وفضحه الله سبحانه وتعالى. ولا يزال اليهود إلى الآن في شك من قتل المسيح وقلبه، ولكن النصارى برداوتهم يعتقدون أنهم قتلوا المسيح، ولذلك قالوا له صورة الصليب، يعني يزعمون أنها صورة المسيح أنه قتل وأنه صلب، وصاروا يعبدون هذا الصليب الذي يزعمون أنه صورة المسيح وهو مصلوب. قال الإمام ابن القيم هذا من غداوتهم، إن كان الواجب أن يحطموا كل صليب على وجه الأرض، لأنه ينبئ عن ذلتهم وهزيمتهم، كيف يقتل نبيهم؟ كيف يقتله أعداؤهم ومع ذلك يجعلون هذا الرمز؟ هذا معناه إثبات أنهم قتلوا المسيح، فذلك فيه ذلة لهم. ولكن لغباوتهم وانتكاسهم صاروا يظهرون ما فيه ذلتهم ومهانتهم، وصورة أن رسولهم قتل وأنه صلب، وكان الواجب عكس ذلك أنهم يحطمون هذا الصليب ويعدمونه، لأنه شعار لذلتهم ومهانتهم وتغلب أعدائهم عليهم. وكما سمعتم من الكلام أن النصارى برعوا اليهود من قتل المسيح، من الكلام عقدوا مؤتمرا ومحفلا وبرعوا اليهود من قتل المسيح، وقد برأه الله سبحانه وتعالى من ذلك. القرآن برأه منذ 14 قرن، برأ المسيح وكذب اليهود في هذا، هذا جاء به القرآن الكريم ونفى قتل المسيح عليه الصلاة والسلام. ولكن هؤلاء لغباوتهم وفرط جهلهم لا يأنفون من الذلة والهوان والصغار، فصاروا يعبدون شعارا فيه ذلتهم ومهانتهم والعياذ بالله، في حين ان عبادة غير الله داخلة، لكن مع هذا كيف يعترفون لليهود بإدراك مطلوبهم وانتصارهم، كيف يقتلون نبيهم ورسولهم ويجعلون لذلك صورة وشعارا يتداولون ويعبدونه، هذا من غباوتهم وذلتهم وجهلهم، قبحهم الله. الشاهد من الآية قوله ومكروا ومكر الله. مكروا، الضمير يرجع إلى من؟ يرجع إلى اليهود، يرجع. فلما أحس عيسى منهم الكفر، يعني من اليهود، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الحواريون أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام، أتباعه وأنصاره الذين آمنوا به. قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. انتهت مقالة الحواريين. ثم قال جل وعلا رجوعا إلى أعداء المسيح وهم اليهود، ومكروا عن اليهود ومكر الله. مكروا حيث أرادوا قتل المسيح، ومكر الله حيث إن الله أنجاه منهم وهم لا يشعرون، وألقى شبهه على واحد من القوم فقتلوا صاحبهم الذي دلهم. هذا مكر الله سبحانه وتعالى، وهو مكر محمود، لأن المكر على قسمين. المكر أولا هو إيصال العقوبة وإيصال الشر بطريق خفي، هو إيصال الشر إلى الغير بطريق خفي لا يرى، وهو على قسمين، محمود ومذموم. فالمحمود هو إذا كان إيصال الشر والعقوبة بمن يستحقها فهذا محمود، لأنه جزاء وعدل، جزاء وعدل، وهذا هو المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما المذموم فهو إيصال الشر والعقوبة إلى من لا يستحقها، لأن هذا ظلم وجور. فمكر اليهود مذموم، لأنهم أرادوا به نبي الله سبحانه وتعالى الذي يستحق الإكرام ويستحق المتابعة والنصرة، فمكرهم مذموم. ومكر الله، مكر الله محمود، لأنه إيصال للعقوبة بطريق خفي إلى من يستحقها، وهو عدل منه سبحانه وتعالى. فالمكر المسند إلى الله مكر محمود، لأنه إيصال العقوبة وإيقاعها لمن يستحقها بطريق خفي لا يرى ولا يشعر به. والله خير الماكرين، أي أشد الماكرين وأقدرهم. الله خير الماكرين، أقدر الماكرين على إيقاع ما يريد سبحانه وتعالى. أما المخلوق فقد يمكر ولا يتمكن من إيصال المكر وإيقاعه، لا يتمكن، لأنه على عاجز ضعيف، قد يتمكن وقد لا يتمكن. أما الله جل وعلا فإنه لا يعجزه شيء، إذا أراد أن يمكر بأحد فإنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. يوصل العقوبة إلى مستحقها ولا راد لها ولا صالب لها. هذا معنى والله خير الماكرين، أي القادر على تنفيذ ما أراد من المكر والعقوبة بأعدائه سبحانه وتعالى. فهو لا يمكر بأوليائه وأهل طاعته أبدا، وإنما يمكر بأعدائه المستوجبين للمكر والعقوبة. هو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى، فيكرم من يستحق الإكرام ويهين ويذل من يستحق الذلة والعوان. ما قال سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذا في قصة قوم صالح نبي الله إلى ثمود القبيلة العافية التي أعطاها الله من النعم ومن الخيرات في بلادها، وأعطاها من القوة في أبدانها، ينحتون الجبال بيوتا، ينحتون الجبل يجعلونه غرف ومساكن من شدة قوتهم ومهارتهم، ويزرعون الأرض تتخذون من شهونها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، يبنون قصور في السهول وينحتون من الجبال البيوت، ويزرعون في الأرض عندهم زراعة قوية في بلاد ثمود ديار الحجر، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، تنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني متوسعين فيها. ولما جاءهم نبي الله وكانوا مع هذا يعبدون الأصنام ويشركون بالله عز وجل، فأرسل الله إليهم نبيه ورسوله صالحا عليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى الله وأمرهم بتوحيد الله، فتمردوا وعصوا، وفي النهاية تآمروا على قتله. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، فإذا هم فريقان يختصمون، يعني منهم أهل إيمان آمنوا بنبي الله ومنهم أهل كفر، فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا إنا تطيرنا بك ومن معك، تطيروا بنبي الله وقالوا أنت ما جئتنا للشر، من يوم رأيناك وهؤلاء المؤمنين الذين معك أصابنا الشر والشدة والقحط، فتطيروا بنبي الله. قال طائركم عند الله، أي أن ما يصيبكم ليس من عندي وإنما هو من عند الله بسبب ذنوبكم، بسبب ذنوبكم ما يصيبكم وما يقع بكم من العقوبات ليس بسبب النبي والمؤمنين، بل النبي والمؤمنون يسببون الخير والبركة والرفعة، ولكن هذا الذي أصابكم هذا سببه أنتم بذنوبكم، والله قدره عليكم بسبب ذنوبكم. طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط أشخاص من أهل الكفر والعناد، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، فآمروا وحلفوا على أن يهجموا عليه في الليل ويبيدوه هو وأهل بيته. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلكا، نجحد إلى جو أولياؤه وعصبته يريدون الانتقام، قلنا ما شهدنا مهلكا اجحدون القتل. هذا الذي دبروا، وإنا لصادقون، يعني يحلفون إنهم صادقون، يقولون نجحد الحلف، إننا ما شهدنا هذه الواقعة وهذه الجريمة أبدا ولا نعرفها، ويظنون أنهم يحقون على الله سبحانه وتعالى، يظنون أن هذا المكر يروج على الله سبحانه وتعالى، هذا الإرواج على الناس إنه لا يروج على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومكروا مكرا، دبروا حيلتهم وتخطيطهم، ومكرنا مكرا، أقصى الله سبحانه وتعالى عقوبتهم وما سيحله بهم فلم يعلموا به وهم لا يشعرون، لا يشعرون بمكر الله سبحانه وتعالى، لم يدروا أن الله بيت لهم العقوبة وأنها ستحل بهم في الوقت الذي يريدون أن ينفذوا فيه كريمتهم في نبيه ورسوله صالح عليه الصلاة والسلام. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم بيوتهم إلى الآن، اللي شافها منكم واللي يشوفها إلى الآن موجود، وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ثم في ذلك لآية لقوم يعلمون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا نصر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل مكرهم عليهم. أرسل رسوله جبريل عليه الصلاة والسلام فصاح بهم صيحة واحدة قطعت قلوبهم بأدواتهم وماتوا جميعا. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، كهشيم المحتضر الحطب، الحطب اليابس الذي يجمعه أصحاب الحظائر لمواشيهم يتكسر يتفرق في الأرض. هذا مثل قبيلة ثمود لما هلكت، صارت هشيما متشككا في الأرض كهشيم المحتضر. نسأل الله العافية. شاهد من الآية: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. هم مكروا بنبي الله صالح وأرادوا اغتياله بالليل خفية، أرادوا إيصال العقوبة له خفية في جرح الظلام لا يدري أحد، ثم يسرعون ذلك بالإنكار والتكذيب. والله جل وعلا مكر مكرا وهو أنه أراد بهم العقوبة في الوقت المناسب وهم لا يشعرون حتى نزلت بهم العقوبة. ما جروا إلا بالصيحة صاعقة والعياذ بالله صاعقة من السماء فوق جبريل عليه الصلاة والسلام، صاح بهم صيحة واحدة فتقطعت قلوبهم بأدواتهم جميعا ولم يبق منهم أحد، وكانوا كهشيم المحتضر صيحة واحدة صرخة واحدة. هذا بأس الله سبحانه وتعالى، هذا هو مكر الله سبحانه وتعالى أنزله بهم من حيث لا يشعرون. ما درجوا من هناك تدبير إلهي في الوقت الذي يريدون به إيقاع العقوبة بنبي الله، ما دروا عن هذا. الله سبحانه وتعالى أنزل بهم هذه العقوبة. فالشاهد من الآية فيها أن فيها إثبات المكر لله سبحانه وتعالى لمن يمكر برسله وأوليائه، وأن الله ينتقم ممن أراد أن يؤذي رسله ويؤذي أولياء المؤمنين، فإن الله جل وعلا ينصر عباد المؤمنين وينتقم من أعدائهم دائما وأبدا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، ففيها إثبات المكر لله عز وجل، لكن ليس مكرا مطلقا، وإنما هو مكر لمن يستحق المكر، لمن يستحق. هو المكر المحمود، المكر الذي هو جزاء وعدل منه سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه في حق كفار قريش مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمعوا يريدون قتل الرسول صلى الله عليه وسلم عند بابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في البيت. ثم إنه أمر عليا، جاءه الوحي من الله سبحانه وتعالى لنتيجته، فأمر عليا أن ينام على فراشه، وخرج صلى الله عليه وسلم من بينهم ولم يشعروا به. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بينهم ولم يشعروا به وحث التراب على رؤوسهم. ثم ذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وخرج معه إلى الغار ثور في مكة، واختفيا فيه. وهؤلاء جالسون على الباب ينظرون إلى الراقد على الجراس، يظنونه الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون إذا خرج يقعدونه بالرماح جميعا ضربة رجل واحد. فلما أصبحوا وإذا الذي على الجراس ليس هو الرسول وإنما هو علي ابن أبي طالب، سألوا عن الرسول قال ما أدري. لا أدري أنا راجل لأن هذا ولا أدري أي شيء. فعند ذلك خاب سعيهم وبطل مكرهم ومكر الله أخرج ويمكر الله أخرج رسوله من بينهم ولم يشعروا به. وجاءهم الشيطان وأخبرهم بأن الرسول خرج من بينهم وقال لهم انظروا الذي على رؤوسكم فنظروا فإذا التراب على رؤوسهم. فعند ذلك نقروا في كل جهة يلتمسون الرسول صلى الله عليه وسلم وما بقوا حتى وقفوا على الغرق الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم. وجدوا العش على الغرق وقالوا إن هذا العش قبل أن يولد محمد الرسول وصاحبه ينظر إليهم ويرونهم وهم لا يرونهم. إلى تنصروه فقد نصره الله إلى رجعوا الذين كفروا كان يبنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر رضي الله عنه يشفق على الرسول ويخاف عليه. فلما وصلوا قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك الاثنين الله ثالثهما. فأنزل الله قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يعني غار طور إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الله عزيز حكيم. فكما مكر اليهود بعيسى عليه الصلاة والسلام وكما مكر ثمود بصالح عليه الصلاة والسلام مكر كفار قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنجى الله رسله وأخذ الله أعداءهم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. ثم قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم غيرا. إنهم أي كفار قريش يكيدون بمحمد صلى الله عليه وسلم كيدا. والكيد هنا منكر لأنه كيد عظيم وكثير كيد كثير وعظيم يعملونه. يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته. يدبرون الحيل يخططون المخططات الكثيرة للقضاء على هذه الدعوة وعلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم جمع كثير والرسول صلى الله عليه وسلم فرد واحد. ومع هذا صان الله رسوله من كيدهم وأعزه ونصره. إنهم يكيدون كيدا أي كفار قريش وأكيد كيدا. فأسند إلى نفسه سبحانه وتعالى أنهم يقابل كيدهم بكيد أعظم من باب المقابلة من باب الجزاء العادل. ففيه إسناد الكيد إلى الله عز وجل لمن يكيد لدينه ولأوليائه. أن الله يكيد له بمعنى أن الله يوصل إليه العقوبة من حيث لا يشعر ومن حيث لا يدري. هذه سنة الله جل وعلا المضطردة في القلب دائما وأبدا. ففي الآية إسناد الكيد إلى الله بمن يكيد لدينه ولرسله وأوليائه. أن الله يكيد لهم ويوصل إليهم العقوبة من حيث لا يشعرون. ففي هذه الآيات التي مرت فيها إسناد لحال، والمكر والخير من الله سبحانه وتعالى، وهي بمعنى الواقع. وهذا ما يسميه العلماء من باب المقابلة والمجازات، من باب المقابلة والمجازات. مثل نسى الله فنسيهم، فمن باب المقابلة، وإلا الله جل وعلا لا ينسى. فيسخرون منهم سخر الله منهم، هذا من باب المقابلة والمجازات. الله يستهزئ بهم، هذا من باب المقابلة، فما استهزأوا بكتاب الله وبأولياء الله، الله يستهزئ بهم عقوبة لهم وجزاء لهم على صنيعهم. فهذه الأفعال كلها تسند إلى الله عز وجل لأنها من باب المدح، لأنه لا يطيعها إلا بمن يستحقها، وهو عدل منه سبحانه وتعالى، وجزاء منه لأعدائه وأعداء عباده الصالحين. وكما ذكر العلماء أن الخيب والمكر والاستهزاء والنسيان وغير ذلك مما أضيف إلى الله أنه من باب المدح، لأن هذه الأفعال تنقسم إلى قسمين، منها ما هو مدح وهو المضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو مذموم وهذا لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. المكر السيء والكيد السيء وكل هذه الأفعال إذا كانت بغير حق فإنها مذمومة فلا تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا ولا يؤخذ من هذه الأفعال اسما لله، فلا يقال الكائد والماكر والمماحل، لأن هذا الاسم محتمل، الكائد محتمل، الماكر محتمل للمدح والذم، لما كان محتملا فإنه لا يسمى الله به سبحانه وتعالى، إنما يسمى بالأسماء الخالقة في المدح والثناء التي لا تحتمل الذم بوجه من الوجوه. ويمكن أن نقول إن أسماء الله جل وعلا على ثلاثة أقسام، منها ما يسمى به مطلقا مثل العليم الحكيم الرؤوف الرحيم السميع البصير، هذه يسمى بها مطلقا لأنها أسماء كمال وثناء، فيسمى الله بها مطلقا. ومنها ما يسمى بها مقيدة، ما يسمى بها مقيدة مثل فعال لما يريد، فعال لما يريد، ما تقول فعال فقط، لأن فعال يحتمل المد والذم، لكن إذا قلت فعال لما يريد كما قال الله جل وعلا هذا خير، يخرج الذم، يخرج الذم عنها ويخلصها للمدح، فعال لما يريد. هذا مقيد، يطلق على الله مقيدا فعال لما يريد. الثالث ما يسمى به سبحانه من باب التقابل، من باب التقابل، وهي الأسماء المتقابلة مثل النافع الضار، النافع الضار، القابض الباسط، الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه الأسماء المتقابلة لا يسمى بواحد منها فقط وإنما يؤتى بها متقابلة، تقول الظاهر والباطن، الأول والآخر، ما تقول الأول فقط أو الآخر فقط أو الظاهر فقط أو الباطن فقط، بل تأتي بها كما جاءت في القرآن، الأول والآخر والظاهر والباطن، الضار النافع القابض الباسط المحيي المميت، تقرن بعضها ببعض هذا بالنسبة للأسماء على ثلاثة أقسام: ما يسمى الله به مطلقا، ما يسمى الله به مقيدا، ما يسمى الله به مقرونا مع غيره من الأسماء المقابلة له. أما أفعال الله سبحانه وتعالى فهي على قسمين، منها أفعال فهو القسم الأول يشتق منها اسما لله عز وجل، يشتق منها اسما لله عز وجل، مثل خلق ويخلق، تقول الخالق هو الله الخالق الباري، تقول الخالق يعلم الله، علم الله تقول العليم، سمع الله تقول السميع، تأخذ منه اسم السميع، لأن هذه أسماء كمان. هذا النوع من الأفعال يشتق منه اسما لله عز وجل لأنه كمان. القسم الثاني ما يطلق على الله فعلا ولا يشتق له منه اسم، مثل ما مر بنا في الآيات: ثم هم يكيدون كيدا وأكيد كيد، مكروا ومكر الله، ويمكرون ويمكر الله. الفعل هنا اسند إلى الله سبحانه وتعالى لكن لا يشتق منه له اسما، فلا يقال الماكر والكائد والمستهزي والناسي وما أشبه ذلك. وإن جاءت أفعال نسوا الله فنسيهم، ويمكرون ويمكر الله، فيسخرون منهم، سخر الله منهم، إلى آخره. هذه أفعال فقط ولا يشتق له منها أسماء. ومثل المتكلم لا يقال الله من أسمائه المتكلم، بل يقال إن الله يتكلم، إن الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء. منهم من كلم الله، كلم هذا فعل مفعول ولا لا؟ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، لا يكلمهم الله. فيوصف الله جل وعلا يسند إليه الفعل يتكلم، يتكلم، لكن لا تأخذ منه اسم المتكلم، لأن المتكلم يحتمل المدح ويحتمل الذم، ما كل متكلم يكون ممدوحا. فلا تأخذ من فعل الله يتكلم أو كلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، ما تقول الله المتكلم بمعنى الاسم، مثل ما تقول الخالق الرازق المحيي المميت، ما تقول المتكلم، لأن هذا يحتمل المدح والذم. فأفعال الله على قسمين، منها ما يشتق له منه اسم، ومنها ما لا يشتق له منه اسم. فإذا كان الاسم لا يحتمل إلا المدح فإنه يشتق، وإذا كان الاسم يحتمل المدح والذم فإنه لا يشتق من هذه الأفعال. كذلك لعنهم الله، ما تقول الله اللاعن، ما يسمى الله به. فإن كان يسند إليه الفعل من لعنه الله وغضب عليه، لعن فعل الله، قدر اللعن من الله جل وعلا، لعنهم بالفعل، تكلم الله بلعنتهم، لكن لا تقول ناخذ منه اسما لله اللاعن، لأن هذا يذم. فلا غضب الله عليهم، ما تقول الغاضب الساخط، سخط الله، لا تقول الساخط، هذه لا يشتق منها اسم لله سبحانه وتعالى، وان جاءت افعالا له سبحانه وتعالى، فتنبهوا لذلك، فهذا يفيدكم كثيرا في هذا الباب. نعم.
نعم.
ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه عالم بكل شيء. إن تبدو خيرا، أن خير إنسان من الأعمال من قول أو فعل، من خير خير قولي أو خير فعلي، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصديق والتهليل والتكبير، هذا خير قولي. فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى فهذا قول خير، سواء رفعت به صوتك
أو أحسنته بينك وبين نفسك فإن الله يعلم. وفي الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني ملائكة. وكذلك الخير الفعلي، الخير الفعلي مثل الإصلاح بين الناس، مساعدة المحتاجين، الصلاة النافلة والفريضة، هذا خير فعلي سواء أظهرته ورآه الناس أو أخفيته ولم يعلم به أحد من الناس، فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى. ونذكر الخير إن تبدو خيرا نعم نعم كل خير، إن تبدو خيرا أي أي خير كان، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. أو تعفو عن سوء، تعفو عن سوء، العفو معناه المسامحة، والسوء ضد الخير. يعني لو أساء إليك أحد، أساء إليك أحد بقول أو فعل فعفوت عنه، يعني سامحته، فهذا محمود، والله يحب ذلك، يحب العافين عن الناس. والعفو أحب إليه من الانتقام، وإن كان انتقامك ممن أساء إليك بقدر مظلمتك جائزا، لأنه من باب القصاص، يجوز أن تقصص من الذي ظلمك وهذا عدل، ولكن كونك تعفو عنه أحسن. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالقصاص جائز والعفو أحسن من القصاص. أو تعفو عن سوء، يعني ممن ظلمكم، فإن الله كان عفوا قديرا، فإن الله سبحانه وتعالى كان عفوا، من أسمائه العفو الذي يعفو عمن أساءوا في حقه سبحانه وتعالى وعفوه، يعفو عنهم إذا تابوا إلى الله وأنابوا إلى الله عفا عنهم سبحانه وتعالى. قديرا يعني ما عفوه هو قادر على العقوبة، وقادر على العقوبة ولكنه يعفو تكرما منه سبحانه وتعالى. أما الذي يعفو لأنه عاجز عن العقوبة هذا ليس عفوا، إنما يكون العفو محمودا إذا كان مع القدرة، إذا كان مع القدرة على الانتقام. فإذا عفوت وأنت قادر على الانتقام فهذا دليل على الفضل. أما من عفى لأنه لا يقدر على الانتقام فهذا ليس فيه محمدا. الله جل وعلا موصوف بالصفتين عفو، فإن الله كان عفوا قديرا، أي مع قدرته على الانتقام فإنه يعفو. فاكتبوا بالله سبحانه وتعالى بهذا، فاعفوا عن الناس مع قدرتكم، فاعفوا عن الناس مع قدرتكم على الانتقام، على الانتقام منهم. هذا هو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية أن الله وصف نفسه بأنه عفو وقدير، ومن أسمائه العفو، ولهذا في الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لذلك، قالت يا رسول الله رأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فمن أسمائه العفو، وهو الذي يصفح عن عباده ما قدرته على الانتقام منهم، فهو يعفو لا عن عجز وإنما يعفو عن قدرة. فكذلك ينبغي للمؤمن إذا أسيء إليه وقدر على الانتقام ومكن من الانتقام فإنه ينبغي له أن يعفو، أن يعفو عن من ظلمه، وبهذا يظهر فضله وكرمه. نعم.
لم يأتوا ولم يختفوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
هذه الآية
في جملة آيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وذلك أنه لما حصل حادث الإفك الذي اصطنعه المنافقون في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اصطنع المنافقون حديث الإفك في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما شاء هذا الإفك تكلم فيه بعض المؤمنين، لأنه مشكل إذا وجد الشر فقد ينتشر حتى على بعض الطيبين، هذه مصيبة، هذه مصيبة يجب على المسلم أنه يتنبه لها ويحذر، الفتن خطيرة جدا، ولو كان الإنسان مؤمنا فقد لا يسلم منها أن تصيب وأن تؤثر عليه، فليحذر الإنسان، خصوصا الكلام في الناس. فلما صاروا يتحدثون في أم المؤمنين عائشة تكلم معهم فأثر بهم بعض المؤمنين، ومنهم مفتح بن أثاثة، مفتح بن أثاثة وكان من البدريين، كان من البدريين ومن أفاضل الصحابة ومن المهاجرين، من المهاجرين في سبيل الله ومن البدريين، ومع هذا قال شيئا بالإفك تأثر به. فلما علم أبو بكر وكان قريبا له، كان قريبا لأبي بكر ابن خالته، وكان فقيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه، كان أبو بكر ينفق عليه لأنه فقير ولأنه قريب. فلما علم أبو بكر رضي الله عنه أنه ممن تكلم في هذا الإفك حلف ألا ينفق عليه، يعني غضب أبو بكر رضي الله عنه وحلف ألا ينفق عليه، أن يقطع عنه النفقة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتل يعني لا يحلف، لأن أبا بكر حلف، أولو الفضل منكم والسعة يعني الغنى. فهذا فيه إثبات أن أبا بكر رضي الله عنه من أهل الفضل، الله وصفه بأنه من أهل الفضل، ففيه ثناء على أبي بكر رضي الله عنه من الله سبحانه وتعالى. ولا يأتل أولو الفضل، هذه صفة من الله لأبي بكر وجائزة من الله لأبي بكر رضي الله عنه، والسعة يعني الغنى. هل يؤتوا أن ينفقوا على أن ينفقوا على أولي القربى وهم الأقارب مثل مفتح بن أثاثة بن خالد أبي بكر الصديق، والمساكين يعني الفقراء، والمهاجرين في سبيل الله، هذا وصف لمفتح لأنه مهاجر، ثناء عليه أيضا، ثناء عليه وإن حصل منه ما حصل، لكن هذا لا يبطل جهاده ويبطل هجرته في سبيل الله. فهذه بشارة لمفتح بسبب إيمانه وأعماله الصالحة نفعه الله بها عند الشدة. أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، هذه صفات المفتاح. ثم قال: وليعفوا، هذا أمر لأبي بكر رضي الله عنه، وليعفوا وليصفحوا. العفو معناه، العفو معناه كسر المعصية، كسر المعصية وإزالة أثرها، وإزالة أثرها. والصف معناه الإعراض عن الكلام فيه، يعني لا تعفو بس ولكن تنبخه وتبسطه، يعني سمحت عنك وعفوت عنك، ولكن أنت سويت كذا وكذا وأنت عملت كذا، لا اترك هذا، اصفح عنه، لا تكلم في شيء، أو تقول عند الناس إن فلان فعل كذا وكذا، فهو عفو يتبعه صفح. هذا أكمل الأخلاق. أما اللي يعفو عن الناس ثم يتكلم يقول والله أنا سمعت إنه لكن ما في خير وإنه سوى كذا وإنه سوى كذا، هذا يبطل العفو. لكن إذا أثبت بالصفح هذا دليل على الكرم والصدق العفو. فليعفوا وليصفحوا، هو أمر من الله لأبي بكر الصديق ولغيره، إن أبا بكر هو السبب في نزول الآية.
ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذا عرض من الله سبحانه وتعالى فتنبيه، فكما تحب أن يغفر الله لك فاغفر لله، كما تحب أن الله يغفر لك فأن تغفر للناس إذا أساءوا إليك، لأن هذا يحبه الله سبحانه وتعالى. والله غفور رحيم، وكف نفسه وكل نفسه لأنه غفور يغفر الذنوب، رحيم بعباده سبحانه وتعالى. وصفان كريمان واسمان عظيمان لله عز وجل، ليتأثر بذلك الخلق ويعملوا بذلك فيما بينهم. عند ذلك كفر أبو بكر عن يمينه وأعاد النفقة إلى مقطح وقال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. لما سمع قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فكفر عن يمينه وأعاد النفقة إلى مقطح. الشاهد من الآية أن فيها إثبات أسمى لله سبحانه وتعالى أنه غفور، أنه عفو، وأنه غفور، وأنه رحيم سبحانه وتعالى. وهذه من أسمائه سبحانه وتعالى. والعفو كما ذكرنا مأخوذ من عفا يعفو. قالوا العفو أو العفا في اللغة له ثلاثة معاني. المعنى الأول الستر، المعنى الأول الستر، والمعنى الثاني الإزالة. تقول عفت الرياح الديار، معنى عفت الرياح الديار إيه؟ أزالتها، عفت الرياح آثار الديار بمعنى أزالتها. ويقول الشاعر عفت الديار محلها فمقامها، عفت يعني زالت معالمها فانتمست آثارها، فعفى معناه زال. وعفت الرياح الأثر أي أزالتها. المعنى الثالث الكفرة، يقال عفى القوم إذا كفروا، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. ما معنى عفوا؟ معناه كفروا واستغنوا وقالوا هم وهم. فمعنى حتى عفوا يعني حتى كفروا وكفرت أموالهم. فالعفو له ثلاثة معاني: الستر، الإزالة، الكثرة. والمراد منها هنا من هذه المعاني هو المعنى الأول، هو المعنى الأول والثاني، الأول والثاني. اليعفو يعني يستر ما حصل. وأيضا مع العفو يزيلون الأثر هذا ويمسحونه نهائيا، ويفسح يتبع ذلك بالصفح وإزالة الأثر نهائيا. لا يكفي ستره، بل لا بد من إزالة أثره، وهو قطع النفقة، بل يزال هذا الأثر وتعاد النفقة كأن لم يكن هذا الأثر يوجد. نعم.
ولله العزة ولرسوله،
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه الآية رد على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فإنه كان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل مشاجرة بين واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، استنجد الأنصار بالأنصار واستنجد المهاجر بالمهاجرين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممكنة، يعني هذه دعوة الجاهلية. قال أبي دعوة الجاهلية؟ لما سمع هذا الكلام قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممكنة. فعند ذلك تراجع الصحابة رضي الله عنهم
وتركوا هذه النحوة الجاهلية. فكم النزاع بين المسلمين وهذه الأمور إلى مجاريها، ولكن هذا المنافق استغل الفرصة وقال ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما يقول القائل كم من كلبك يأكل، يقول إننا أنعمنا عليهم وإننا أعطيناهم، يعني مهاجرين وآويناهم، ومع هذا عملوا معنا هذا العمل كم من كلبك يأكلك. ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد أنه هو الأعز وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأذل، ويريد أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة. رد الله عليه فقال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة معناها القوة والمنع، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وليست للمنافقين ولا للكفار، بل هم أذلة ولله الحمد. وعندما وصلوا أو قربوا من المدينة وقف عبد الله بن عبد الله بن سلول ابن هذا القائل، وقف بالسيل على باب المدينة وقال لأبيه والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قال ائذن له، فدخل ذليلا قائلا، فصدق الله وعده وأعز رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الآية قوله ولله العزة، فالعزة هي القوة والغلبة، ففيها إثبات صفة العزة لله عز وجل والقوة والغلبة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم له عزة وقوة ومنعة، وكذلك المؤمنون إلى يوم القيامة لهم العزة والغلبة بإذن الله عز وجل. نعم. ومكرا من اجل ان يعرف الاسرار ويدل، والا لهم مؤمنهم لم يؤمن بعيسى عليه السلام. لا هذا مكر له.
لا هل يجوز بان نقول هؤلاء المسيحيون وظن منهم نحن مسيحيون عن طريقه نبي الله عيسى عليه السلام؟
اسمعكم مسيحيون خطا، وحتى عيسى ليس مسيحيين، وانما يقال لهم النصارى كما هو اسمهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتب التاريخ، اسمه النصارى ما يقال المسيحيون، لأن المسيحيون معناه أتباع المسيح، وهم الآن ليسوا من أتباع المسيح، لأنهم لو كانوا من أتباع المسيح لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن المسيح يأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فبكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم صاروا ليسوا أتباعا للمسيح. وأيضا هم أحدثوا بدون المسيح من الشركيات والوثنيات ما يتنافى مع دين المسيح، عبادة الصليب وقولهم المسيح ابن الله أو ذلك ثلاثة، ألا أخرجهم من دين المسيح وصاروا كفارا والعياذ بالله، فلا يقال مسيحيين أبدا. كما أن اليهود لا يقال لهم إسرائيل، هم الذين جاءوا بهذا الاسم لأجل التفكر، فإن إسرائيل نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويقال لهم اليهود كما هو اسمهم في الكتاب والسنة وفي كتب التاريخ، وإنما أرادوا الهرب من هذا الاسم الذي صبت عليه اللعنات والغضب من الله سبحانه وتعالى بقبح أفعالهم وتحريفهم وكفرهم، فهذه الأسماء يجب أن الأسماء تبقى على ما لا تغير، ولو غيرها أصحابها نحن لا نتجاوب معهم، يسميهم النصارى يسميهم اليهود، فلا نكتب أبدا في كتاباتنا إسرائيل أو نكتب أو نتكلم إسرائيل، بل نقول اليهود كذلك نقول النصارى. نعم.
هل يجوز أن تنصر عبد النصارى فأراد أن ينصر به وهو من أهل الإسلام، أو أنه لا يجوز أن نقصده حتى لو نصر به؟
قلنا إن العقوبة على السيئة من باب القصاص جائز، ولكن العفو أحسن، وأن تعفو أقرب للتقوى. نعم.
قبل كل شيء، ما عدل الذهاب لأماكن
المعذبين لمجرد الوجهة فقط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن دخولها إلا أن تكون ذاتين، أن يصيبكم مثل ما أصابك، من يدخلها للاعتبار العظة ويبكي ويخاف من الله عز وجل فلا ينقص فيها ولا يغلق، أما من يدخلها من باب التفسح والفرح والوجهة والسلاح كما يقولون فلا لا يجوز.
لا. قوم قالوا السبب إهلاكهم قتل الناقة خلائي سورة القمر، فيقول بذلك إهلاك هؤلاء الذين رأوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم إهلاك القمر قبل إهلاك الآن في قوم ثمود؟
الله أهلكهم بالأمرين، بمكرهم لصالح ولقتلهم الناقة عقلهم الناقة التي له عن عقلها، فالله لكه بالأولين. الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله وعبادة الأصنام لكه بجميع هذه القبائح. نعم.
فريق الشيخ ذكرت موضوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعشق، مع العلم أن موضوع العشق والكلام مع الحضور بعيدا كما قرر الألباني.
ما خرج الألباني، هذه أمور تاريخية لا ينبني عليها عقيدة، لا ينبني عليها عقيدة، والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وقضية العشق مستهيرة عند المؤرخين وأصحاب الأثر. نعم. لا فيما ضعفها الألباني نعرض عنه ونقول له طيب صحيح نشطب عليه بالقلم الأحمر. نعم. نعم الألباني يخطي لا يخطي. نعم.
قضية الشيء ما معنى قول الأعداد في الآية
المتوفيق الوفاق هي خاصة لا يوفى في الهور، ولهذا يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذا في آخر الزمان بعدما ينزل، ما يموت إلا في آخر الزمان بعدما ينزل ويقتل الدجال يموت عليه الصلاة والسلام كما يموت غيره. أما الوفاة المذكورة في قوله من المتوفيق فهي وفاة خاصة، قيل معناها القبض، من المتوفيق يعني قابله، القبض الخاص قبله جبريل ورفعه إلى الله عز وجل. وقيل المراد بالوفاة هنا وفاة النوم، يعني أصابه شيء من النوم النعاس، كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الوفاة هنا وفاة صغرى، وفاة النوم، ليست الوفاة التي هي جوار الحياة التي حمل السلام لا يزال حيا لم يمت الموتى التي هي مغارقة الروح للبدن حتى ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال وينفث في الأرض ما أراد الله ثم يموت عليه الصلاة والسلام. ومن الآن الكتاب إلا ليؤمنن به قابل موته، بل على أنه لم يمت. لا.
هل نزول السلطان الذي حفر من قبل أيام ونزول السيد الخريق والسلطان الذي حفر يكون لك الله علينا رحمة ولا يكفر؟
الطوفان لا حصل لله الحمد، نور هذا طوفان، هذا رحمة خير والحمد لله، وإن تضرر بعض الناس فالسبب قد يحصل، فهذا ليس لا يسمى طوفانا، وإنما يسمى مطرا وخيرا من الله سبحانه وتعالى. لا شك ان ما يصيب الناس افرادا او جماعات من المصائب انما هو بسبب ذنوبهم من اجل ان يتنبهوا ويتوبوا الى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فبذلك هل يجوز الرياء مجال الخالق الموجود الان من أجل الاتباع والعبرة، وأن هناك لا في عدم زيارتنا إلا بفضل البكاء والعبور بها بسرعة وعدم الوقوف فيها.
النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها تقنع عليه الصلاة والسلام ولها أصحابه، قال لا تدخلوا بيوت هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخولها. الأولى أن الإنسان لا يذهب إليها ولا يدخلها، لا يصمم إلا أن يذهب فلا يدخلها إلا باكيا وخائفا ووجلا، لا يدخلها منشرح الصدر منبسط متلجع متفتع فلا تذهب للرضيع ولا في الغدران والصيد، لا يجب هذا لأنه قد يصيبك لا أصابه والعياذ بالله. نعم.
هل يجوز
التسمية في عهد الأول؟ لما هي الأسماء المتقابلة فيقال الأول فقط ولا الآخر فقط، وإنما يقال الأول والآخر الله والباطل كما جاء في القرآن، فاقتطاع واحد منها فقط عبد الأول عبد الآخر الظاهر والله أعلم أنه لا يجوز.
قضية
الشيخ،
هل يجوز
أن نطلب
على الله عز وجل
اسم العارف من بعد الإخبار؟ لا، لا نقول العارف، إنما يقول العالم كما سمى الله بذلك نفسه، أما العارف فلا ورد لا في الكتاب ولا في السنة، والأسماء توقيفية. نعم. قضية
الشيخ، قرأت في كتب التفسير فلم أعرف الخاص بقوله تعالى أن الإنسان به عليه السلام على لسان فيه عيسى عليه السلام فلما توفيت من تلك أذكر رحيل عليهم عن ظاهرها إلى النوم.
نوم النوم مو بتعرف النوم مو وفاة الله والله وفاة، يعني إذا فسرناه بالنوم ما صرفنا اللفظ عن ظاهره لأن النوم وفاة، فاللفظ مشترك، اللفظ مشترك بين الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى، فإذا فسرناه بالصغرى لأدلة تدل على ذلك صار هذا تفسيرا، صار هذا تفسيرا لبيان ما يراد من اللفظ وليس هو تأويلا، إنما التأويل هو الذي ليس له دليل يدل عليه خاصه من غير دليل. نعم. تواترت الأدلة في أن المسيح حي عليه السلام في السماء وأنه سينزل بآخر الزمان وأنه يموت بعد ذلك، تواترت الأدلة ولا في القرآن، وإن من أهل الكتاب إلا أن يؤمن النبي قبل موته. هل هنا أحد يموت مرتين؟ يؤمن الموت واحد. نعم.
قوله تعالى
وَلَا تَحْسَبُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ الآية ليس فيها أحد الأمر إلا أن تردد فكيف تتكلم الشيخ الله بأمر الله تعالى بالإجلال عليه تبعوا لي آخرها ألا تحبون أن يغفر الله لك فيها وصف الله بأنه يغفر نغفر والله غفور رحيم وذكر الله في الغفر والرحمة واسمه الغفور الرحيم هل مقصود الشيخ. نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يجب من دون الله أنجابا يحبونهم بحب الله وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكذبه تكبيرا وقوله تعالى يصدق لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
قال ابن كثير قال الإمام الحق رحمه الله تعالى وقوله تعالى عن إبليس فلعزتك لأبني أنهم أجمعين وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم أنه سميع وقوله تعالى فلم يكن له الكفر والإحد وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله وقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا وقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد هذا استمرار من الشيخ رحمه الله في سياق الآيات التي فيها إثبات صفات الله عز وجل وفيها تنزيه الله عن النقائص والعيوب، والطريقة المستقاة من القرآن الكريم في الإثبات والنفي أن الإثبات جاء مفصلا في القرآن الكريم، إثبات الصفات جاء مفصلا، وأما النفي فهو في الغالب يأتي مجملا مثل هذه الآيات التي سمعتم حتى لم يكن سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، هذا نفي مجمل ينفي عن الله كل ما لا يليق به، لا يقال ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، وإنما يقال ليس كمثله شيء، نفي مجمل ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا ولم يكن له كفوا أحد. فلا حاجة إلى التفصيل في النفي لأن التفصيل قد يكون فيه تلخص. فلو قلت لواحد من الناس أنت لست بجاهل وأنت لست بمخبل وأنت لست بمجنون وأنت لست بجبان ولا حجام ولا تلخص منك، هذا التلخص كان، لكن لو قلت أنت ما لفيت أحد كفى هذا عن التفاصيل. هذا بالنسبة، فإذا كان هذا بالنسبة للمخلوق يعد النفي المجمل أكمل من النفي المفصل، فإنه في حق الخالق سبحانه وتعالى من باب أولى، ولهذا جاء في القرآن مجملا. هذه هي القاعدة من نفي الإثبات من صفات الله عز وجل، إثبات مفصل، لأن الإثبات المفصل فيه كمال، وإذا تعددت الصفات الكاملة ولسنا في الحسنى فهذا يدل على عظمة المتصف بها والمتسمي بها. فقوله عن إبليس رحمه الله أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لما ذكر الله القصة التي وقعت عند خلق آدم وإفساد الملائكة له وأن إبليس حسده وتكبر وعصى أمر ربه، فترتب عن ذلك أن الله لعنه وأبعده من رحمته، عند ذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يريد الانتقام، يريد الانتقام من آدم ومن ذريته لأن يهيئ لهم المعاصي والكفر ويقودهم إلى النار، وهذا ابتلاء وامتحان من الله، ولكن الله جل وعلا يحفظ عباده المؤمنين من كيد هذا العدو، لهذا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبع من الغاوين. فهو مع حرصه على إغواء بني آدم وإهلاكهم إلا أن الله يحفظ عباده المؤمنين منه ومن إغوائه ومن كيده، وإنما يتسلط على الكفار وعلى أعداء الله وأعداء رسله عقوبة لهم. الحمد لله أن الله سبحانه حمى عباده المؤمنين من هذا العدو ولم يجعل له تسلطا إلا على أوليائه وأتباعه من الكفار والمشركين، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى وجزاء منه سبحانه لهؤلاء. وقوله بعزتك هذا حلف أقسم إبليس بعزة الله، فهذا يدل على أن إبليس يؤمن بربه ويؤمن بصفاته وأنه عزيز سبحانه وتعالى، ولكنه عصى الله عز وجل في عبادته وامتثال أمره، وإلا فهو وقر بتوحيد الربوبية. وكذلك أتباعه من المشركين والكفار يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنهم يكفرون بتوحيد الألوهية توحيد العبادة. فإبليس وأتباعه مقرون بتوحيد الربوبية، هذا الذي يدندن عليه كثير من المنتسبين للإسلام، يقولون إن من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فهو الموحد، هذا باطل، بل هذا أقر به إبليس وأقر به أتباعه من المشركين ولم يدخله في الإسلام. لماذا؟ لأنهم امتنعوا من توحيد الألوهية توحيد العبادة، وعبدوا مع الله غيره وخالفوا أمره، فلا ينفع الإقرار بتوحيد الربوبية مع الكفر بتوحيد الألوهية. قوله فبعزتك، الباء حرف قسم، والعزة معناها القوة والغلبة، الله يوصف لأنه عزيز يعني قوي منيع سبحانه وتعالى. العزيز اسمه والعزة صفته، وهو رب العزة يعني صاحب العزة الموثوق بالعزة. العزة في اللغة القوة والغلبة، يقال عز يعني قوية، عز يعز بضم العين، وعز يعز بكسر العين، وعز يعز بفتحها، وكل لفظة لها معنى خاص. فعز يعز يعني غلب غيره وقهره، فالله عز يعز بمعنى أنه غلب خلقه وقهرهم ونفذ فيهم أمره سبحانه وتعالى. ومنه قول الخصم لداود وعزني في الخطاب يعني غلب علي، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يعني تغلب علي. فعز يعز معناها غلب يغلب، الله غالب سبحانه وتعالى، غالب على أمره سبحانه وتعالى، إذا أراد شيء إذا أراد شيئا فإن أحدا لا يمنعه مما أراد سبحانه وتعالى، لا راد لما قضى ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، فهو يغلب غيره سبحانه وتعالى، يعزه بمعنى يغلبه على مراده سبحانه وتعالى. وأما عز يعز فمعناه القوي الذي يمتنع من أذى غيره، يمتنع فلا أحد ينال الله سبحانه وتعالى بأذى أو يتغلب على الله سبحانه وتعالى. فعز يعز معناها أنه امتنع من غيره فلا لأحد عليه قوة ولا تسلط، عز يعز. فهو ممتنع في نفسه عن غيره، لا أحد يغالبه، لا أحد يغالب الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يغلب على أمر الله في الكون القدري، بل هو الغالب سبحانه وتعالى وغيره مغلوب. وأما عز يعز فمعناها قوي في نفسه، ومنه الأرض العزاز، الأرض العزاز معناها الأرض الصلبة القوية، وهذه أدنى المراتب، أعلاها عز يعز بمعنى غلب غيره يغلبه، والثاني عز يعز بمعنى امتنع من غيره فلا يتسلط عليه أحد. وأما عز يعز فهذه أدناه، يعني قوي بنفسه فقط. والثابت لله سبحانه وتعالى من هذه المعاني الثلاثة كلها، كل هذه المعاني، هو قوي في نفسه سبحانه وتعالى، قاهر لغيره ولا يقهره أحد سبحانه وتعالى، وكل المعاني ثابتة لله عز وجل. معنى العز كلها ثابتة لله الثلاثة. فهذه الآية فيها إثبات العزة لله عز وجل، وهو صفة من صفات كماله، فهو العزيز وهو رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال فبعزتك، أضافها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوفها. وفي هذه الآية أيضا جواز الحلف بصفات الله عز وجل، جواز الحلف بصفات الله عز وجل، لأن صفاته سبحانه وتعالى تابعة لذاته غير مخلوقة، فالله جل وعلا بأسمائه وصفاته هو الخالق، وأما غيره فهو مخلوق، والمخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله أو بصفة من صفات الله عز وجل. فيجوز أن يحلف الإنسان بعزة الله وبعظمة الله وبحياة الله وقدرة الله وبكلام الله، كل الصفات صفات الله عز وجل يجوز الحلف بها، لأن تعظيمها تعظيم لله سبحانه وتعالى. وإبليس